نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله، نستهل حلقتنا هذه برسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام، أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعثت به إحدى الأخوات الكريمات، تقول: معالي الشيخ، جاء في حديث أبي واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. سؤالي معالي الشيخ: كيف يصدر هذا القول من أناس مسلمون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل من توضيح لذلك؟
الجواب: أقول هؤلاء الذين صدر منهم هذا القول كانوا قريبي عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. برشك، هؤلاء الذين صدر عنهم هذا القول كانوا قريبي عهد بالشرك، ولم يكونوا من الصحابة السابقين الأولين الذين عندهم من الإيمان والعلم ما يمنعهم من هذا القول. ومعنى قولهم أي: اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وشبهها بقول بني إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يؤهله ويعبده من دون الله. فهو وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل. لكن لم يفعلوا ولم يخرجوا من الإسلام، ولو كان شركا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: معالي الشيخ، ما دليل جواز الشراء بالتقسيط؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: لا حرج في التعامل بالتقسيط، وهو تأجيل دفع الثمن مع الزيادة على ثمن الحاضر، سواء كان التقسيط على رأس كل شهر أو سنة أو أكثر أو أقل. والأدلة على ذلك كثيرة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولم يشترط في هذه المعاملة سعرا معلوما. وثبت في الصحيحين في بيع السلم أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولم يشترط في هذه المعاملة أن يكون بسعر الحاضر. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وليست هذه المعاملة أيها المستمعون من الربا كما يظنه بعض الناس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هنا سؤال من أحد الأخوة المستمعين يقول: عندي بعض المال اكتسبته من التجارة، وأنا الآن لا أستثمره بحجة أنه عندما يبلغ قيمة سيارة مناسبة أشتريها، فهل في هذا المبلغ زكاة؟
الجواب يا أخي السائل: نعم، هذه النقود التي ادخرتها لشراء سيارة مناسبة تجب فيها الزكاة كأي مال آخر ادخرته، سواء لشراء بيت أو زواج أو نحو ذلك. وزكاة النقود كما هو معروف 2.5%، أي ربع العشر، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم من يتعامل مع البنوك ونحوها بأخذ مبلغ من المال لمدة معينة، ولكن يضاف إلى هذا المبلغ عند التسديد زيادة بمقدار 20% لصالح البنك، أو للصرافة أو الجهة المتعامل معها؟
الجواب يا أخي السائل، هذا هو الربا الصريح المحرم، هذا هو الربا الصريح المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، لأنه قرض بزيادة مشروطة عند التسديد، وهذا محرم تحريما شديدا. وجاء في الربا من نصوص القرآن والسنة ما يبين أنه من أكبر الكبائر. فالواجب علينا جميعا وما دمنا أننا مسلمون البعد عن هذه المعاملات، وفيما شرعه الله من المعاملات الجائزة كفاية، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نحن هنا مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا سؤال معالي الشيخ يقول: أعلم أننا نهينا عن قراءة القرآن في السجود والركوع، ولكن لو قرأت الدعاء الذي في خواتيمي أو من خواتيم سورة البقرة، هل هذا جائز؟
الجواب يا أخي السائل، نعم، كما قلت لا يجوز قراءة القرآن في السجود والركوع كما جاءت بذلك السنة المطهرة. قد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لأن موضع قراءة القرآن هو القيام في الصلاة، وأما السجود فيكثر فيه المصلي من الدعاء، وأما الركوع فيكثر فيه المصلي من تعظيم الله تعالى، ولو دعا بعد تعظيم الله تعالى فلا حرج. وأما قولك أيها السائل بأنك لو قرأت الدعاء الذي في خواتيم سورة البقرة في السجود والركوع هل هو جائز؟ وهو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إلى آخر الآية. فنقول إذا قرأته على أنه دعاء فلا بأس، لأنه من الأدعية القرآنية العظيمة. وأما قراءتها على أنها تلاوة قراءة فلا يصلح ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات تقول: معالي الشيخ، ما المقصود في الآية الكريمة بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟
الجواب: الربيبة هي بنت الزوجة، وجاءت في سياق المحرمات في النكاح، وهي محرمة بسبب الصهر، ولكن شرط تحريمها أن يكون الرجل قد دخل بأمها، كما هو نص الآية الكريمة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبنت الزوجة محرمة تحريما مؤبدا على الزوج، وهي من محارمه، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: نحن سعاة في إيجار عمارة لإحدى الدوائر الحكومية، وطلب منا مدير الجهة إشراكه في السعي، مع العلم أنه ليس له صلة في البت في موضوع الإيجار أو عدمه، هناك لجنة محايدة هي التي تبت في الإيجار، فهل يجوز إشراك هذا المدير معنا في السعي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أختي يا أخي السائل، لا يجوز إشراك هذا الموظف في مثل هذا. لماذا؟ لأنه موظف في نفس الإدارة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد: أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن احتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: هل يجوز ترك الإنكار على بعض الناس في بعض المكروهات حتى يتألفهم ويكسب قلوبهم؟
الجواب: نعم، يجوز ترك الإنكار على بعض الناس في المكروهات أو المستحبات إذا كان الإنكار ينفرهم أو فعل المستحبات ينفرهم. فإن من الحكمة المطلوبة من العالم أو الداعية أو طالب العلم أن ينظر في مثل هذه الأحوال إلى تحصيل المصالح الكبرى وما حث عليه الإسلام من المحبة والألفة والاجتماع، وتقديم ذلك على المكروهات والمستحبات. وهذا أيها المستمعون الكرام ما يجب فعله من ترتيب ما ينصح به العالم لهذا المرتكب لهذه المكروهات، يرتبها ثم يأتي بالأول فالأول حتى يقتنع الإنسان بهذه الأمور، وبعد ذلك ربما يترك الإنكار على بعض ما يفعله تأثرا بهذا الداعية وتأثرا بما سمع منه، وبالله التوفيق والهداية.
بارك الله فيكم. آخر سؤال في حلقتنا هذه من أحد الأخوة، يقول: معالي الشيخ، أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول: المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات. رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم علي الشيخ ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة المباركة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700 من خلال الرسائل النصية فقط. هذه تحية زاكية من زميلي عبد الله المواش مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.